لكن إذا لم يخف شيء من ذلك أو كان شيئا قليلا قالوا فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، وصلوا بالسيادة. وكذلك قصة عمرو بن جموح قال: بل سيدكم قال في حد أن أبلغ فلانا عمرو بن جموح سماه سيدا. وكذلك مما ينهى عنه أن يخاطب المنافق أو الناسب من أخي السيد، هذا لا يجوز. وبالأولى أيضا الكافر لا يجوز أن يقال له سيد. ولأجل هذا بحث بريدة الصحيح: لا تقولوا للمنافق سيد، إنكم إن قلتم ذلك أغضبتم الله، أو قال أغضبتم الله ورسوله. ففيه أحوال ينهى عن مثل هذه الألفاظ، وفي أحوال تدل على جواز الجواز. لكن قول الملوك يخبر أنه سيده لا بأس، لأن هذا إخبار، والإخبار خلاف الدعاء. كونه يخبر أيسر من كونه يدعو يقول يا سيدي مثلا، فإن هذا أولى، فإن هذا أخف وأيسر، لأن مقام الإخبار كما هو معلوم أوسع من مقام الإنشاء، من مقام الإنشاء، فيجوز فيه ويتوسع فيه ما لا يتوسع في المخاطبة والدعاء. وليقول سيدي ومولاي، فيه أيضا أن مثل هذه الكلمة لا بأس بها إذا لم يخشى منها، إذا أمن شرفها وأمنت فتنتها، وأن لا بأس أن تقال. والمولى يتصرف كما ذكر العلم على معانيه نحو 16 معنى هذه الكلمة، يطلق على الحليف وعلى الناصر وعلى السيد وعلى ابن العم، يطلق على ألفاظ كثيرة. ولكن هذا ذهب عند أن لا بأس بمثل هذه الكلمة، إلا أما إذا كانت تفضي إلى شرف أو بنة أو ظهر أو كبيرة فإن هذا لا يجوز. وقد جاء بلون عند مسلم: ولا يقول مولاي فإن مولاكم الله عز وجل. فقد ضعف بعض أو قال بعض العلم أن هذه زيادة الأولى حذفها وأنها لا تجوز، لأن أكثر الرواة عن الأعمش لم يذكروها. وقال الطابعي: أصح حذوها وأنها لا تثبت، لأن مثل هذه اللفظة يظهر من كلام أهل العلم أن محل إجماع هذه لا بأس بها. لكن قد يقال أصل صحة الحديث والإعلان يحتاج إلى الدليل، وأنه أن ثابتة في صحيح مسلم، وأن في هذه الحال تكون إذا قيلت على وجه المغرب والخيلاء أو خشي من ذلك. ولذلك قال: فإن مولاكم الله عز وجل. فإذا خشي من ذلك امتنع، وإلا فلا بأس بذلك. ولا يكون أحدكم عبدي وأمتي، وأشر إلى قوله تعالى: وأنفقوا لا يملككم الصالحين من عبادكم وإيمانكم. والأجوبة فيه نحو الأجوبة في قول: فضل ربك فأطعم ربك وأمتي. وذلك لأن حقيقة العبودية في وصفها للذكر والإماء في وصف الإناء لا تكون على وجه التام إلا لله سبحانه وتعالى. فلما أنه كانت لا تكون إلا له سبحانه وتعالى وجه التام منع من ذلك، ثم الشرع عوض كلمات فيها أولى وتليق بالعبد. ولذا قال: وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، نهاه عن شيء وأمرهم بشيء هو أصلح له وأصلحه لرقيقهم ومملوكهم. وهذا من حكمة الشرع لحسن التعامل مع المملوكين ومن في حكمهم من الخدم، وأنه يجب الإحسان إليهم، ولا يجوز، يجب الإحسان إليهم الإحسان الواجب ويستحب الإحسان المستحب، وأنه لا يجوز الإساءة إليهم. وفي هذا اتفاق كثير من الآداب الشرعية حتى في التعامل مع المملوكين بالتوحيد، ارتباط هذه الأمور بالتوحيد، وأنه لا يتم التوحيد إلا بالتأدب بالآداب الشرعية حتى مع المملوكين، وأنه إذا أساء إليهم بالألفاظ بقوله مثل هذه الكلمات وتعدى قوله وحده، فإنه بهذه الحال يكون ناقص التوحيد، ويجب عليه أن يصحح توحيده وأن يجتنب مثل هذه الألفاظ. وظاهر كما قلنا ظاهر النص مثل هذا كله على التعامل. التحريم لمثل هذه الألباب على هذه الصيغة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام والله أعلم. نعم. على ماذا؟ تلاوي مو بالتلاوي الاخر، اذا كان قد حالا خاصا بك كان ذكر قد حالين لا لو فتش الانسان وجد خلافا ما يمكن ياتي حديث ولا ياخذ بفضل، لا بد ان يكون قال به الناس وهو ظاهر النص ما في اجماع، لكن ممكن يقال ببعض الاحوال انه للكراهه، انه في بعض الاحوال انه للكراهه دون بعض، اما الاصل فلا يتحرك عدد، ولهذا عدله عليه الصلاه والسلام في روايه ابي داود بسند صحيح: فانكم المملوكون والرب هو الله تعالى، والرب هو الله تبارك وتعالى. وروى مسلم معناه ايضا: فانكم عبيد الله والرب هو الله تعالى، علله بعله تقتضي وجوب الالتزام بوجوب تحقيق هذه العله، بوجوب تحقيق هذه العله هم فالنيل التحريف، وان كان قد قال يعني لم يقل به الا القليل، اما حجه اجماع على الكلام فلا. نعم منهم من ذكر امر ومن من اكبر ذكر. لا نحن نقول كما ان اطعم ربك وقل ما تخالف ما دل عليه القران، كذلك هذه ما تخالف ما دل عليه، انما يجمع بينهم بوجوه من الجمع. أن الرضي قال المولى أو السيد قال المولى، نعم كلاهما يقال المولى.
رجل سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما، أورد في حديث ابن عمر في هذا الباب: من سأل بالله ما أعطوه، ومن استعاذ بالله ما أعيذوه، ومن دعا بالباب يقول، ومن صنع إليكم من هو كافر إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنه قد كفتم. هذا ما في بيان تعظيم السؤال بالله سبحانه وتعالى، وأن المسلم لما يقوم في قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد من سأل بالله، وهذا من تمام تحقق توحيد في قلب العبد الذي هو الذي من تمامه أن يعظم الله سبحانه وتعالى وأن يستجيب لمن سأله بهذا المعظم هو الله سبحانه وتعالى، وأن يجيبه إلى ما سأله، وأن يعطيه ما سأله إياه لأنه سأله بمعظم ومن تمام إيمانك الواجب أنت عن تجيبه إلى ما سألك. وهذا لما يقوم بقلب المؤمن من الإيمان بالله وبصفاته وعظمته سبحانه وتعالى وجلاله، وأنه لا يرد من سأل بالله سبحانه وتعالى، من سأل بالله فأعطوه. هذا في السؤال بالله. وهذه المسألة كما قلنا هي من سأل شيئا أن يعطى إياه، وقد اختلف أهل العلم في هذا المعنى، وهو مسألة السؤال بالله سبحانه وتعالى وفي حكمها، وقد جاء الأخبار في هذا المعنى تدل على تعظيم السؤال بالله سبحانه وتعالى، وأنه يجب إعطاء من سأل بالله، وجاء في بعض النصوص التشديد في السؤال بالله سبحانه وتعالى والنهي، وفي ضمنها النهي عن السؤال بالله سبحانه وتعالى، وهذا يبين منزلة السؤال بالله، لأن ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله فلم يعطي سائله ما لم يسأل أجره. فالتشديد في باللعن لمن سأل بالله يدل على أن السائل أوقع المسؤول بأمر شديد وبأمر خطير حيث سأله بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ملعون من سئل بالله فلم يعطي سائله ما لم يسأل أجرا. لكن فيما يظهر أن ما جاء من الأخبار لا بد أن يتقيد من القواعد الشرعية المعلومة من الشرع في هذا الباب. وهذه القاعدة معلومة في مسائل كثيرة مما قد يكون ظاهرها مشكلا فتأتي النصوص الأخرى فتبينها أو القواعد الأخرى فتوضحها وتوضح المراد منها وتبين معنى السؤال لله وما المراد بالسؤال لله وهل هو جائز بهذه الحالة أو ليس بجائز. الذي يظهر من النظر في الأخبار والنظر في قواعد الشرع أن السؤال بالله ليس على كل حال أن يجاب من سأل بالله، وفي بعضها محل إجماع. من سأل بالله فأعطوه. إن كان السائل سأل حقا من الحقوق الواجبة له يجب إعطاءه، مثل أن يقول أسألك بالله أن تعطيني ما عليك من المال لي أو ما أطلبه. هذا يجب بأمرين، بكونه واجبا بذمته للأصل وبكونه سأله بالله سبحانه وتعالى. وإن كان سأل أمرا هذا يجب إعطاءه، وإن كان سأل حقا يستحقه من بيت المال بدون أسألك بالله أن تعطيني من هذا المال وهو محتاج له فيجب إعطاءه، أو أسألك بالله أن تكتب اسمي لكي يصرف لهذا المال، أو أسألك بالله أن توظفني في هذه الجهة، أسألك بالله أن تجعلني أعمل في هذه الجهة وهو مستحق وهو أهل لأن أعمل ومستحق للعمل وبحاجة إلى العمل، فيجب أن يمكن مما سأل. كذلك غير مما يسأل في الحقوق، كذلك لو قال أسألك بالله أن تعينني وكان إنسانا محتاجا فقيرا إنسانا مضطرا إلى شيء من المال فإنه يشرع إعطاء. فلو جاء إنسان جائع أو إنسان محتاج إلى المال أو محتاج إلى الصدقة لكونه فقيرا أو نزلت به مصيبة فأهلبت ماله فإنه يعطى، ثم ينظر في السائل في المسؤول إن كان يستطيع الإعطاء، إن كان يستطيع الإعطاء وعنده مال كثير ولا يقوم به إلا هو وجب عليه أن يعطي هذا السائل، وإن كان يشق عليه أو يضره فإن القواعد تدل على أنه لا يجب عليه أن يعطي غيره وشيئا يكون ضررا عليه فلا يباع الضرر بالضرر ولا يزال الضرر بالضرر. كذلك لو أن شخصا جعل يسأل الناس عن العموم أتى إلى أهل مسجد مثلا وقام بين أيديهم وصار يسألهم على جهة العموم، أنا رجل محتاج، أنا رجل فقير، أسألكم بالله أن تعطوني، أسألكم بالله أن تساعدوني، أسألكم. هذا الذي يسأل على جهة العموم أيضا لا يجب إعطاؤه، لأن السؤال غير متعلق بشخص معين، إنما إذا كان يسأل لجهة خاصة أو لإنسان خاص أو ما أشبه ذلك فإن التعيين غير جهة العموم. إذا عيننا يكون التأكيد ويكون التوجه في الوجوب أو الاستحباب والتأكد على حسب حال السائل والسؤال غيره في إذا كان يسأل الناس على جهة العموم. هذا هو الذي يضع ضمن هو الذي يضع معنى هذا الحديث، بل قد دل عليه حديث موسى الأشعري الذي أشرنا إليه ملعون من سأل بالله ملعون من سئل بالله ثم ملعون صحيح ما لم يسأل هجرة. هذه الكلمة توضح المراد ما لم يسأل هجرة، فمن سأل شيئا ليس له حق فيه أو سأل سؤالا فيه إيذاء هذا سأل هجرة فلا
لا يجب إعطاءه، وإن أعطي بل قد يكون إذا سأل بالله يكون آدما، بل قد يكون ملعونا كما جاء في الحديث ملعون من سأل بالله، يعني إذا كان سؤاله يفضي إلى إياء المسؤول وإحراجه وهو غير مستطيع أو غير واجب عليه أن يمكنه أو أن يعطيه ما سأل. لأن قال من لم يسأل أجران، من سأل بالله فأعطه. ثم مما يتعلق أيضا مسألة بالله بحث مهم، وهو مسألة السؤال بالله. السؤال بالله قد حينما تسأل بالله قد تسأل بشيء تسأله بالله أن يعطيك شيئا، أو تسأل مثلا تسأل الله سبحانه وتعالى مثلا بذات هذا المخلوق أيضا، فإن هذا مما ذكر أهل العلم وقالوا إن السؤال بالله غير سؤال الله بذات المخلوق. السؤال بالله شيء، والسؤال الله بذات المخلوق شيء آخر. فالسؤال بالله هو سؤال بشيء يقتضي إعطاءه من هذا المال أو ما أشبه ذلك، والسؤال بذات المخلوق أمر ممنوع. ولهذا بعض عندنا أنه بدعة محرم لا يجوز، ورضاها كلام كثير من السلف. لكن السؤال بشيء هو سبب صحيح لا بأس به. إذا سألت الله سبحانه وتعالى بشيء هو سبب صحيح لا بأس به، مثل أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، هذا هو الشيء المطلوب. أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لا أن تسأل المخلوق بالله الذي هو قد يكون أمرا غير مطلوب، أو قد يكون يترتب عليه أمر محرم، بل المشروع أن تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أو أن تسأله بإيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تسأله بأعمالك الصالحة كما هو معروف بالتوسل بالأعمال الصالحة. وهذه أنواع المسألة، هي أنواع سؤال الله سبحانه وتعالى ثلاثة: أن تسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أو أن تسأله بإيمانك به سبحانه وتعالى وبإيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسألك بأسمائك وصفاتك بأنك الله الرحمن الرحيم، أسألك بأسمائك وصفاتك، أسألك بإيماني بك وبإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة وتغفر لي وترحمني إلى غيره. على النوع الثاني، أن تسأله بعملك الصالح من بر وصلة وصلاة وصوم، وكذلك بافتقارك إليه وخشيتك إليه ورغبتك إليه وبغضك إليه بأعمالك الصالحة، كما في حديث ابن عمر الصحيحين وحديث أنس عند أحمد وغيرهم من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، الثلاثة الذين سأل الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. هذا هو السؤال المشروع. أما الإقسام عليه سبحانه وتعالى بالمخلوق وسؤاله بالمخلوق، هذا هو الممنوع. أن تقول أسألك بجاه نبيك، أو بذات نبيك، أو بجاه فلان، هذا وإن كان سؤالا لله بمخلوق لكنه على قول جماهير السلف ممنوع، بل هو بدعة، لأنه سؤال بشيء ليس هو في الحقيقة سبب يقتضي أن يحصل لك المطلوب، إلا إذا كان المراد أن تسأله أن يشفع لك. تقول أسألك بنبيك، يعني إذا كان المقصود أن يشفع لك، فهذا في حياته عليه الصلاة والسلام ويوم القيامة حينما يسأله الناس. أما بعد وفاته ليس هناك سؤال إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. يقابل هذا الإقسام على الله سبحانه وتعالى أيضا ما يتعلق بهذه المسألة، وقد أشار إلى هذا البحث شيخ الإسلام رحمه الله، وقد فرغ كلامه في هذا، وفي بعض المواضع قد لا يتضح المراد من كلامه، وأشار إلى مسألة السؤال بالله وسؤال سؤال الله إلى سؤال الله سبحانه وتعالى والسؤال بالله، وفرق بين السؤال بالله وسؤال الله بذات المخلوق، والإقسام على الله سبحانه وتعالى. فالإقسام على الله شيء، وسؤال الله سبحانه وتعالى أو سؤاله بذات المخلوق شيء آخر. فالسؤال أشرنا إلى أنه قد يكون السؤال بالله على التقسيم المذكور، أما الإقسام على الله فهو أيضا على أصناف أو على عدة أقسام. الأول أن تقسم بمخلوق على مخلوق، تقسم بالكعبة، تقسم بالولي الله على فلان، تقسم بمخلوق تقول أهل والكعبة مثلا تعطيني كذا، والولي فلان أو والنبي تقسم بالنبي، تقسم على إنسان مخلوق أن يعطيك كذا أو أن يهبك كذا أو ما أشبه ذلك. فهذا الصرف فهذا ممنوع إن كان بمخلوق سوى النبي عليه الصلاة والسلام فهو إجماع، وإن كان بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو قول جماهير السلف المنع من ذلك، وكذلك سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يجوز الإقسام بهم على مخلوق، لا يجوز الحلف بهم على مخلوق. النوع الثاني إقسام على الله بمخلوق، أن تقول أقسم عليك بذات نبيك أو بجاه فلان، أو أسألك بذات فلان على جهة الإقسام والجزم، فجاء في الباب لا للإقسام لا للسؤال. فإذا كانت الإقسام هي غيرها إذا كانت للسؤال بالله، فالإقسام على الله المخلوق أيضا لا يجوز، بل هو أعظم من الإقسام على المخلوق بالمخلوق. الإقسام أو القسم على الله سبحانه وتعالى بمخلوق أعظم وأشد من الإقسام على الله من إقسام المخلوق عنه. إذا كان الإقسام والحلف بالمخلوق على المخلوق المحرم، فالحلف بالمخلوق على الله سبحانه وتعالى الباب أولى أن يكون محرما. النوع الثالث الإقسام على الله بدون أن يقسم بمخلوق، أن يقسم على الله سبحانه وتعالى، يقول أقسمت عليك يا ربي إلا نصرتنا، أقسمت عليك يا ربي إلا منحتنا ظهور الكفار، أقسمت عليك يا ربي إلا فعلت كذا وكذا من الأمور المحمودة المطلوبة. فالقسمان أولا لا يجوز واحد منهما، والثاني أشد بالتحريم. والقسم الثالث يجوز لبعض الناس دون بعض، ليس لكل إنسان. فالإقسام على الله سبحانه وتعالى هذا لبعض الناس ولخاصة من الناس دون بعضهم، وليأتي هذا قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أمره، لما قال أنس بن نور: أتكسر دنيا الربيع؟ والله لا تكسر. فقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. فوقع في قلبه رضي الله عنه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ووضع في قلب شر من هذا أن هؤلاء القوم سوف يعفون وسوف يسمحون، ثم لا يحصل أن تكسر ثنيتها. فعفى القوم فبرت قسمه رضي الله عنه. وجاء في لفظ آخر عن التلك: إن من عباد الله أو من لو أقسم على الله لأبره، في لفظ رب أشعث أرضا ذي قمرين لو أقسم على الله لأبره. وقال إن في لفظ آخر: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وذكر فيه منهم البراء بن مالك. وفي لفظ آخر عند البخاري: رب ضعيف متضعف أو متضعف لو أقسم على الله لأبره. وقد كان البراء بن مالك ربما أقسم في بعض المعارك، فإذا اشتد عليهم الخط قالوا: أقسم يا براء على ربك. فيقسم فيقول: أقسم عليك يا ربي إلا منحتنا ظهورهم أو أكتافهم فينصرون. فهذا القسم لا يكون في الغالب إلا لإنسان كان عنده من الإيمان والخشية والخوف من الله الشيء الكثير، ولا يمكن أن يقدم على مثل هذا إلا بعد يقين وإيمان، ويقع في قلبه شيء مما يجعله يقول مثل هذا. ولأجل هذا من لم أقسم مع الله يبرأ، فيه إشارة إنه ليس لكل أحد، وأنه ليس كل أحد يقسم مع الله سبحانه وتعالى، بل هو لخاصة الناس أوصافهم أشير إليها في الأحاديث من الإيمان والتقوى بالله سبحانه وتعالى التي تؤهلهم إلى أن يقسموا عليه سبحانه وتعالى. من سأل بالله فأعطوه. وهذا الباحث أيضا سيأتي إن شاء الله إليها أيضا في باب في آخر كتاب التوحيد في كلام المصنف رحمه الله عليه، ويشار إليها أيضا هناك أو إلى بعدها. قال رحمه الله: من استعاذ بالله فأعينوه. ومن استعاذ بالله فأعينوه، هذا أيضا في الأمر بأن من استعاذ بالله قال: أعوذ بالله بكذا، أعوذ بالله أن تظلموني، أن تظلموني، أعوذ بالله أن تظلموني، أن يجامل ما استعاذ به هو الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا استعاذ من ظلم فإنه يجب أن يعاذ، أو طلب أن يعاذ من ظالم، يعني إذا استعاذ من إنسان ظالم فطلب منه أن يكف ظلمه، وجب عليه وتأكد في حقه الوجوب لأنه استعاذ بالله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا انتصر في إخوانه وسألهم أن يعيدوه من هذا الظالم، أو أعوذ بالله قال: أعوذ بالله من شرك، أو أستعيذ بالله من شرك، فإنه يجب أن يجامل هذا من استعاذ بالله فأعيذوه. لكن لو استعاذ بالله من شيء هو واجب عليه فإنه لا يجامل هذا، وهذا معلوم للمشهور. لو قال: أعوذ بالله، فليس وجب عليه الحد في القصاص، في حد في من قتل أو زنا أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك، قال: أعوذ بالله أن تنفذوا في هذا الحد، أو وجب عليه المال وأمر أن يسلم المال، فقال: أعوذ بالله أن تجبروني على تسليم المال، أو وجبت عليه النفقة، قال: أعوذ بالله أن تجبروا على هذا. قال: هذا أمر، هذا استعادة لا يجاب إليها، وهي باطلة ولا تصح، بل لا يجوز له مثل هذا. كما أن من سأل أمرا محرما أو سأل بالله سبحانه وتعالى أمرا مؤذي من سأله لا يجاب إليها، هذا مثله أيضا، هذا معلوم بالنصوص، وهو يضرب إلى خلاف الكلام، يعني في كلام العلم: ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم يحتمل من دعاكم يعني إلى وليمة أو غيرها، أو من دعاكم إلى بر وصلة. فإذا قيل إن دعاكم إلى بر وصلة اتفقوا مع الألفاظ الأخرى، لأنها تتعلق بأمور فيها النصرة وفيها الإجابة إلى أمور تتعلق بأن يعاذ بالله، أن يكف عنه الشر، أو أن يقال عام في هذا وهذا، وأنه من دعا فإنه يجاب. فإذا كان وعلى القول الثاني من دعاكم يعني إلى وليمة، فإن كانت وليمة زواج عرس فهذه واجبة عند جماهير أهل العلم، ومنهم من حكى الاتفاق عليه، والنصوص في هذا واضحة. وكثير من العلم الحق بها سابقا والآن، وقالوا إنها أيضا تجب في عموم النصوص الأخرى، ولما جاء في حديث عمر عرسا كان أو نحوه: ومن صنع إليكم عرضا فكافئوه. وهذا فيه مشروعية صنع رد المعروف لمن صنع إليك معروفا من بر وصلة أو هدية أو ما أشبه ذلك، فإنه من صنع إليك يشرع أن تبادله ذلك، ولكن هذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام: من صنع إليك معروفا كافئوه. وذلك لأن المعروف قد يأخذ شيئا من حظ النفس وحظ القلب، وقد يكون فيه شيء من التألق لهذا المخلوق والمحبة لهذا المخلوق والذل لهذا المخلوق والذي يشرع أن يكون ذله وتألقه وإقباله على الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون لأي مخلوق فيه حظ، فشرع أن يحرر قلبه من هذه الأشياء، فأن يرد المعروف على صاحبه حتى يحرر قلبه ونفسه من هذه الأشياء. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، وإن زاد فهو خير، فإن لم تجدوا ما تكافئونه في بعض الوقت ما تكافئونه ولاجاج، لكن أصل ثبوتها هنا كما في أنه عليه الصلاة قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، جاء ربما جاء العظمة لا تدخلوا لا تدخلوا الجنة، لكن رواية العظمة لا تدخلون الجنة لأنه ليس هنا الناس من الجاس ولا هنا نافية ثم ظاهر، فهذه ربما جاء في بعض الروايات تكافئوه بدون ذكر النور. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا أو تروا تروا أو تروا يعني بالروايتين، تروا يعني تظن، تروا يعني تظن، تروا معناها ماذا؟
تعلم.
نعم تروا معناها تعلم، والأقرب أو أعلم أنها أنها تروا، لأن جاء في رواية عند أبي داود حتى تعلموا حتى تعلموا، وهذا يوضح أن المراد العلم لفظا، حتى تروا أو أنكم قد كافأتموه. وهذا الحد وهذا وقد جاء في إسحاق بن زيد من صنع إليه معروف فقال ما جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، فهذا من لم يجد فإنه يجزي بهذه الكلمة، وأن من جزى بهذه الكلمة فقد جزى خيرا، لكن الأولى أن يرد هذا المعروف، فإن لم يجد فإنه يقول جزاك الله خيرا فيكون جهد المقيم. وهذا رواه داود بن سيد كما قال مسلم رحمه الله بسند صحيح، وله شاهد عند ابي داود من حديث ابن عباس وهو فيه من سال بوجه الله فاعطوه ومن استعاذ بالله فاعينوه، من سال بوجه الله فاعطوه يعني ذكر الوجه ومن استعاذ بالله فاعينوه والله اعلم. نعم يرى الله أعلم أنه يجوز لبعض الناس، لكن لا يمكن الإنسان يدعي أنه يجوز له، لكن قد يضع في نفسه وقلبه أنه يقول هذا، ويرى الله أعلم أنه في مواطن الحاجة، أنه لا يقصر عن الله دائما، لكن في مواطن الحاجة مواطن الشدة، ولهذا لم يقدر أنه أن الصحابة كان يبعو ذلك وكان يقصدون، إنما هذا في مواطن الحاجة، هذا نقل في مواقع في وقائع قليلة، منها قصة الربيع أنس بن نضر لما حصل للربيع ما حصل فاحتاج إلى أن يقسم لمن ذلك، وكذلك حصل مما حصل له بشدة في قتال أهل رفدة في اليمامة قال أقسم على ربك، ولهذا لم يقسم، رأوا أنه لا يكون إلا أنه لا يقول إلا لأناس مخصوصين ولم يقصد أحدهم، فربما يقال إنه الله أعلم هذا لا يعلم إلا بالنص منه عليه الصلاة والسلام، قال إن من عباد الله من أقسم على الله لا بطل، فلا يمكن يقال إنه أنه يقسم أو لا بأس أن يقسم، إن هذا لا يعلم أنه قد أنه له أن يقسم على الله سبحانه وتعالى، ولهذا أخبر بالحديث أن قال منهم البراء، يمكن أن يقال أنه قد يقع من بعض الناس وإن لم يخبر عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس بن نضر حيث أقسم ولم يخبر عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن أقسم، دل على أنه ربما وقع من بعض الناس سمع الله فوقع على رب في ذلك. نعم
الذي
يقسم
وما
يظن أنه
زيادة
على الأوصاف يرى أنه غير مشروع، يعني ما وقف على سواء أحدا في لكن يرى الله أنه غير مشروع إلا في مواطن الحاجة، في مواطن الحاجة من الإنسان قد يحصل له شدة، يحصل عليه شدة في أمر من الأمور أو مصيبة أو بلية فيقسم، ولأجل هذا من تاريخ السلف ومن كلام السلف الأئمة والعلماء والصحابة لم يقع عنهم أنهم كانوا يقسمون بالأمور من الشدة والمحن، يظن في حالات خاصة في حالة خاصة لأناس مخصوصين.
نعم.
لا هذا ما يشرع، هذا ما يشرع، الأعمال بحب لنبيه وإيمان بنبيه وتصديقه، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، بل ما نسأل الله بإيمانك وتصديقك وأعمالك الصالحة هذا لا بأس بذلك. لكن كونك تسأله بأمور أربع أعظم من كونك تسأله بالأعمال الصالحة. ولأجل هذا تجد أنك تسأله تجد سؤاله بأسمائه وصفاته أعظم وأعلى من سؤاله بأعمالك أنت. وإن كان السؤال بالأعمال أقول مطلوب، لكن ليس كالسؤال حينما تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات. هذه كلمات عظيمة ما تقارن حينما تقول أسألك بإيمان، أسألك مثلا بأداء الصلاة، وأسألك بحج لك، وأسألك بفقري إليك. هذه وإن كانت قوة، لكن إذا كان المقام مقام كسر للنفس ومقام هضم للنفس ومقام ذكر الذنوب لا بأس أن تسأله. لكن كونك تسأله سبحانه وتعالى بصفات مقتضية بهذا الشيء أولى، حينما تقول اللهم إني ظلمت نفسي تسأله بالصفة التي تناسب هذا ما تقول، اللهم إني أسألك بأن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا في ضمنه ذكر لعمل من أعمالك الصالحة وهو فضلك لنفسك وفضلك ولجؤك إليه وفرارك إليه سبحانه وتعالى، فجمعت بين سؤاله بين ذكر أسمائه وصفاته وبين ذكر شيء من عملك الصالح وتوسلت بذلك، فهذا لا بأس بذلك. فلا شك أن سؤال الله سبحانه وتعالى بالأعمال يختلف، قد يكون عظيما رفيعا في السؤال بأسمائه وصفاته وما يقتضي ذلك وما تقتضي هذه الأسماء والصفات، وتسأله بأنه العفو الكريم أن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك بأن الله الرحيم أن يغفر لك وأن يرحمك. وكذلك تليها مرتبة أخرى حينما تسأله مثلا بإيمانك مثلا بالله سبحانه وتعالى وبإيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتليها عن مرتبة أخرى وهي سؤالك الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح، وإنها لا بأس به، لكن قد يكون فيه ذكر للعمل الصالح وأنك تشهد عن نفسك بأنك عملت هذه الأعمال الصالحة وأنت لا تعلم، لكن حسن ظنك بربك جعلك أن تسأل من هذا الشيء، هو لا بأس به، لكن ليس كالسؤال بأسمائه وصفاته وما تقتضي هذه الأسماء، الأسماء بحلمه وكرمه وعفوه سبحانه وتعالى.
نعم.
ألا في بحث آخر عن مسألة حديث عثمان بن غير هذا في كلام كثير، والصواب أنه يعني أنه قال ادعو الله، سأل ولي في هذا قال ادعو الله، تشفع إليه بدعائه عليه الصلاة والسلام فأمره أن يدعو. وجاء في رواية عثمان بن الطبراني من طريق عثمان بن حنيف أنه فعل ذلك، قد توهم هذه الرواية أنه أمر أن يسأل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر أن يسأل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا بعد وفاة عليه الصلاة والسلام، فتوهم أنه سؤال بالذات. لكن هذا لو ثبت أو صح ظاهر ولا فهو مفعل عثمان بن حنيف رضي الله عنه، ولا تابع على مثل هذا. وقد يقع بعض الصحابة أخطاء في بعض المسائل، وهذا واقع، هذا محل إجماع من أهل العلم، مع أن ما جاء عثمان رضي الله عنه يعني متأول وليس صريحا، لكن لو صح فإن كثيرا ما سيوقع عنهم أفراد وأحاد في بعض المسائل لا يتبع عليه بلا خلاف، طرح بن عبيد الله كان يأكل الباطل ولا يرى أنه يبطل، وابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى التطيب بعد التحلل الأول، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى حل الصيد بعد التحلل الأول، وكذلك عمر رضي الله عنه كان يرى على الحائض أن تجلس في طواف الوداع، وكذلك ثبت عن جابر بن حريث وعن ابن عوف أنهم كانوا يأمرون بالتعريف في أي يوم عرفة، هذا بعضهم قال أنه بدعة بلا خلاف نقل عنهم أنه كان يعرف ويأمر بالتعريف. وجاء عن بعض الصحابة مسائل مثل هذه، مسائل وأفراد وأحاد من المسائل، وأجمع العلماء على أن الصحابي إذا قال قولا خالفه غيره فليس قوله حجة بالاتفاق، هذا محل اتفاق، إذا خالفه غيره ليس حجة بالاتفاق، إنما الخلاف إذا ظهر، إنما إنما إذا وافقه غيره وظهر وافقه غير صاحبه حجة بالاتباع، فهو حجة عند أهل العلم، حجة إذا ظهر وافقه الصحابة. وإذا ظهر قوله ولم يظهره مخالف هذا محل خلاف، قيل هو حجة وقيل هو إجماع سكوتي. أما إذا ظهر أنه قال قولا وخالفه غيره فلا شك أنه ليس بحجة اتباعه، هذا منقول في مسائل كثيرة، وما نقل في هذه المسألة عن ابن عمر رضي الله عنه من هذا الباب لا يوصل وجه الله إلا الجنة. الجابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوصل وجه الله إلا الجنة. هذا الحديث جاء بالنفي وجاء بالنهي، جاء لا يسأل بالنهي وجاء بالنفي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذه ترجمة باب لا يسأل وجه الله الجنة تختلف عن الترجمة التي قبل باب لا يود من سأل بالله، ففي تلك أنه لا بأس بالسؤال بالله ولم تقيد بشيء من المسائل، وأن من سأل بالله فإن الأصل أن يعطى ما سأل. وهذه الترجمة فيها النهي عن السؤال بوجه الله، ففي تلك الأمر بإعطاء من سأل بالله، وفي هذه النهي عن السؤال بوجه الله، وهذه وتلك فيها السؤال بالله سبحانه وتعالى بصفاته كلها بذاته سبحانه وتعالى، وهنا النهي عن السؤال بوجهه سبحانه وتعالى. لأجل هذا اختلف أهل العلم في هذا الحديث في معناه، وهل هو صحيح ليس بصحيح. الحديث رواه أبو داود كما قال مسلم رحمه الله، فقد رواه من طريق سليمان ابن قوم ابن معان الضبي، ورواه أبو داود من هذا الطريق فقال سليمان ابن معان، فاختلف هل هما رجلان أو رجل واحد، هل سليمان ابن معان الضبي هو سليمان بن قرن أم هما رجلان؟ قال بعض أهل الحديث إنهما رجلان، وقال آخر إنهما رجل واحد، وهذا هو الأظهر والأرجح من خلال ترجمة سليمان هذا، لأن من قال سليمان بن معاذ نسبه إلى جده، من قال سليمان بن قرن نسبه إلى أبيه، فهما فهي ترجمة واحدة لرجل واحد. وهذا غير سليمان بن أقرب البصري أبو معاذ، فذاك أيضا رجل آخر غير سليمان بن قرنه، وهو ضعيف بل هو متروك. وهذا الحديث من هذا الطريق فيه ضعف، وسليمان هذا وإن قيل فيه ما قيل وإن كان رواه مسلم ففيه بعض الضعف. نعم من أقرب أو أرقب، نعم يراجع ترجمته، هذا من قرب وذاك من أرقب، وأنه من أرقب البصري سليمان من أرقب البصري، تراجع ترجمته لكن متروك من أرقب ومن أقرب، ينبئ الله أنه من أرقب البصري تقريب موجود.
شيخ
مراجع ما اسمه؟
إن
هل هو من أقرب من الأقرب؟ معروف أنه غير.
يعني
إيه نعم، بس الثاني لا. شو اسمه؟ ما اسمه هذا؟ أقرب ولا أرقب ولا أرقب؟ هذا إشكال، ولا هو معروف أنه غير. يراجع المقصود أنه هو ظهر أنه أرقب وهو متروك على العموم. الظهر أنه أرقب لكن يتأكد أحسن. عندي ظن غالب لكن ما في الجزم، يغلب على ظنها أرقام لا، والجزم يحتاج إلى مراجعة. المقصود أنه من هذا الطريق بهذا الطريق فيه شيء من النظر، في ثبوت شيء من النظر، خاصة إذا رأوا من هذا الحديث. وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى ويستعاد بوجه سبحانه وتعالى الجنة وغيرها، فلهذا توقف جمع من أهل العلم في صحة من وجهين: الوجه الأول من جهة ضعف في سنته من هذا الرجل، الثاني من جهة المخالفة بكثير من الأخبار. وهذه قاعدة معلومة عند أهل العلم أن الحديث قد يكون ضعيفا بضعف السند، ثم قد يشتد ضعفه من جهة مخالفة متنه لأخبار أخرى في هذا الباب، فقد يصل إلى درجة النكارة في المتن. والقول بأن هذا الحديث منكر فيه نظر أيضا، لكنه هو ضعيف السند ويشتد ويقوى هذا التضعيف من جهة ما جاءت به الأخبار من جواز هذه المسألة بوجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان الجنة أو غير الجنة. لكن ذهب بعض العلم إلى جمع بين الأخبار على قاعدة، القاعدة في مثل هذا أن الجمع يكون أولى. فنقول الجواب الأول أقوى من جهة النظر في السند والنظر إلى الأحاديث الأخرى أنه ضعيف السند، فلا تعارض من الأخبار الأخرى ولا يشكل على الأخبار الأخرى. لو جاء الإنسان وجادل بتصحيحه أو تقويته يقال إنه لا يخالفها ولا يناقضها، ويجمع بينه وبين الأخبار الأخرى الواردة في هذا الباب. فاختلف أهل العلم في مثل هذا في الجمع، فقال بعضهم إن قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة المراد به الجنة وما كان طريقا إليها من الأمور الكبيرة والأمور العظيمة، مثل سؤال الله الجنة وسؤال الله المغفرة والرحمة والأمور الكبار العظيمة التي هي طريق إلى الجنة، وكل ما كان طريقا إلى الجنة فهو سؤال للجنة. تقول أسألك بوجهك الكريم أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تدخل جنتك، أسألك بوجهك الكريم أن توفقني للصالحات وأن تجنبني المنكرات، وهكذا أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهكذا أسأل بوجه الكريم كل ما كان طريقا إلى الجنة. وليس المقصود هو سؤال الجنة مباشرة، وأنك لا تسأل الله غيرها مما هو طريق إليها. هذا هو الجواب المشهور في هذا الباب. والجواب الثاني أن يقال إنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة إذا كانت مسألة فلا تسأل الله إلا بوجه إلا الجنة، وإن كان تعودا ودفعا للعذاب فإنه يجوز أن تسأل بوجهه سبحانه وتعالى كذلك أنت يعني في باب السؤال لا تسأل إلا الجنة. وفي باب التعود تتعود بوجهه سبحانه وتعالى ولا يختص بالجنة رحمك الله، فإن باب التعود نعم. فلا نقول إنه لا يتعود، يعني لا يجعل التعود داخلا في السؤال، لا يجعل التعود داخل السؤال. لهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم ينزل عليكم عذاب فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. فجعل عليه سيقول أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك حتى ما في حديث جابه. فتعوذ بوجهه سبحانه وتعالى من هذه الأشياء وليست هي من سؤال الجنة هي بالتعوذ يتعوذ بوجهه سبحانه وتعالى. وفي باب السؤال لا يسأل إلا الجنة، هذا هو جواب السؤال، لا يسأل إلا الجنة. وفي باب التعوذ يتعوذ بوجهه سبحانه وتعالى، يتعوذ وإن كان ليس للجنة، إنما يتعوذ بدفع العذاب والشدة كما تعوذ عليه الصلاة والسلام. والجواب الأول وهو أنه يكون عاما، في المسائل العظام كما قلنا، يعني يكون عاما في المسائل العظام، وأنه لا يسأل وجه الله إلا الجنة، سواء كان دفعا أم طلبا، سؤالا أم استعانة. وهذا أظهر، أن المراد ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة، سواء كان طلبا أم دفعا، سؤالا أم استعانة. هو عام، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني أنك لا تسأل الله بوجه إلا الجنة، وما كان طريقا إليها من سؤال الله المغفرة والرحمة، ولا تستعين بوجهه سبحانه وتعالى إلا في الأمور الكبار وإن كان بوجهه سبحانه وتعالى. فيكون النهي لا يسأل وجه الجنة المراد به الأمور الكبار العظام، سواء كان سؤالا للجنة أو استعادة من عذابه أو دفع شره، سواء كان يعني لا يخص كما في الجواب الثاني أنه لا يسأل، لا يكون بالطلب إلا بوجهه بالجنة، وهي بالاستعادة لا يختص بسؤاله بوجهه سبحانه وتعالى. فالجواب الأول أظهر وأقرب جمعا بينه وبين الأخبار الأخرى، ومنها حديث ابن عباس الذي سبق، وحديث ابن عمر الذي سبق، من سأل بالله فأعطوه، أو من سألكم بالله فأعطوه. وفي معنى حديث ابن عباس أيضا، من سألك، حديث ابن عباس عن النبي يقول من سألك بوجه الله فأعطوه، من سألكم بوجه الله فأعطوه. لكن هذا كما قلنا محمول على السؤال بالأمور الكبار، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى الأمور الدنيئة، الأمور الساقطة النازلة من أمور الدنيا، فلذلك الإنسان يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني من هذا المال، أسألك بوجه الله أن تعطيني من هذا الشيء، أن يسأله بأمور الدنيا. فإن هذا ظاهر الحديث النهي عنه. وفي حديث ابن عباس من سألك بوجه الله فأعطوه، وهذا ظاهر أنه لا بأس، وهو أصح من هذا الحديث، وأنه من سأل بوجه الله يعطى وأنه لا بأس. لكن سبق لنا بحث في هذا، وأن السؤال بوجه الله العظيم، وأن السؤال بوجه الله ليس بالأمر الهين، والذي هذا جاء في بعض الأحاديث ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي سائل ما لم يسأل هجرة، فيه التشديد في السؤال بوجه الله، فيه إشارة يعني لا يلزم من كون من سأل بوجه الله أن يمكن أن يكون سؤاله لا بأس به، ولا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام من سألكم بوجه الله فأعطوه أن سؤاله مباح وأن سؤاله لا بأس به. لا، قد يكون سأل وطلب شيئا من أمور الدنيا الحقيرة النازلة الفانية، ومع هذا سؤاله غير مشروع، ثم قد يفضي به إلى أمر مكروه أو أمر محرم، وقد يمكن وقد يعطى لأنه سأل بأمر أحرج به سائلا. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه المسألة جعل يعطيه، ألحوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحدهم لا يخرج بالمال وقال يخرج بالعطيه يتأبطها نارا، يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله على لما تعطيهم إذا كان، قال يا بون إلا المسألة ويأبى الله لي المخرج، يعني يلحه في المسألة ويسلك بها سبلا فيها إحراج للمسؤول وذلة للسائل تجعل المسؤول يريد أن يخلص نفسه ويخلص هذه الذلة التي تعلو وتسائل، لا شك لأن المسألة المال تجعل السائل ذليلا، وهكذا كل أمور الدنيا تجعل السائل ذليلا منقادا لمن يسأله. فلأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام يعطيه يأبون إلا أن يسألون ويأبى الله إلا البخل. فلا يلزم من كونه إذا سأل بوجه الله أنه يعطى أن يكون سؤاله من الأمور الجائزة من الأمور الجائزة أو المباحة، قد يفضي به السؤال إلى أمر قد يفضي به السؤال إلى أمر. وقد يؤيد هذا الحديث، وإن كان هذا يحتاج أيضا نظر، قد يؤيد هذا الحديث الحديث لا يسأل إلى الجنة من بعض جوانبه، حديث سبقنا أشار إليه في النهي عن السؤال بوجه الله ولا عن من سأل بوجه الله. وعلى هذا يتنزل هذا المعنى على أمور الدنيا، وأن من سأل بوجه الله من سأل بوجه الله أمور الدنيا فإنه سأل أمورا نازلة ومن أمور الدنيا الفانية، وأحرج المسؤول حينما سأل بوجه الله. فلهذا جاء الحديث فيها يسأل بوجه الله إلى الجنة أن يكون سؤاله بوجه الله، أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن لا يسأل المخلوقين وأن لا يسأل الخلق. ولهذا كان أصل المسألة عند جماهير أهل العلم الأصل فيها التحليل، إلا ما استثني في بعض الأحوال، وإلا فالأصل في المسألة المنع والتحليل إلا ما دلت على جوابه. في حديث في عدة أخبار في هذا الباب في حال الفقر المدقع والغرم المفضع والدم نعم ذي الموجع، وفي لفظ إلا يسأل رجل سلطان أو في أمر لا بد منه، وفسر في الحديث في الحديث الآخر بهذه الأشياء الثلاثة إلى غيره. فهذا في الأصل فيها المنع، ولأن فيها كما قلنا فيها تكون بعض عبودية للقلب، عبودية القلب لمن يسأله ولله، التي ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى. فهذه الأخبار قد تؤيد في المعنى هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب. وفي هذا الحديث أيضا لقول لا يسأل وجه الله الجنة كما والله إثبات وجه الله سبحانه وتعالى عن وجه الله النبي سبحانه وتعالى، ومن الصفات الخبرية التي تثبت له سبحانه وتعالى خلافا للجهمية ومن سلك مسلكه في جحد هذه الصفة أو إبطالها بتأويلات فاسدة، وعلى هذا والأدلة في هذا متواترة عند أهل السنة، لكن هذا دليل من الأدلة في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم الله أعلم. نعم بوجه الله إلا الجنة، ويقولنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فتكون مفعولا يسأل. المقصود معنى واضح، أقول المعنى واضح في الباب، سبق الإشارة إلى هذا الحديث، كل هذا على فرض صحة الحديث وعلى ثبوته كما سبق. نعم نعم كيف؟ والله الأقرب في هذا الحديث من الله المسند هو الضعف، لأن هذا سليمان بن قرم هذا الضبي فيه كلام قليل أهل العلم وبعضهم وثقه وهو روى المسلم رحمه الله، لكن الأظهر أن ضعيف هذا السند، أقول الأظهر أن ضعيف هذا السند، لكن كل كما قلنا كل على رأي المتحدث وأهل العلم في هذا يجمع، أقول يجمعون بين الأخبار، وهذه القاعدة، لأن قد يأتي الإنسان يقول هذا الحديث ثبت أو صحيح أو بعض أهل العلم مثلا، فنقول هذا هو الجواب لو قال بعض العلم الصحيح. نعم.
السؤال
بالله. إيه. سبق البحث. أقول أشرنا إلى شيء من هذا. نعم. أقول أشرنا إلى شيء من هذا وسبق البحث هذا. وقلنا إن المراد على وجه خاص كما سبق في حديث موسى، وحديث موسى هذا قلنا أيضا إن ظاهر أنه من الكبائر، ظاهره أنه من الكبائر لو قيل يعني بثبوته، ظاهر أنه من الكبائر حديثا. ذهب بعض العلم إلى ثبوته أيضا، إنما إلا شيخ الطبراني يعني ابن عثمان فيه، وقال بعض من الثقة حديث موسى، قال بعض من الثقة فعلا يكون سنده جيدا، ورجال كلهم أئمة إلا شيخه وشيخه لا بأس به فيه.
باب ما جاء في اللو.
هذا كتاب مصنف رحمه الله قوله باب ما جاء في اللو، الإشارة إلى أن من كمال تحقيق التوحيد الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من أصول الإيمان وأركانه العظيمة التي لا يتم الإيمان إلا بها. ولهذا كان من تمام الإيمان أن لا يورد هذه الأخوة موردا فيه نوع من الاعتراض على قدره سبحانه وتعالى وعدم الرضا به. فلهذا أورده المصنف رحمه الله على سبيل يحمل، جعل الفاطمة تحمل المنع والجواز، وأنها في بعض الأحوال قد تكون ممنوعة وفي بعضها قد تكون جائزة، لكن ممنوع منها ما يكون تسخطا لقدر الله وقضائه، وأنه ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من كمال تحقيق التوحيد هو التسليم لقضاء الله وقدره والإيمان بأن الله هو الذي قدر هذه الأشياء، فعليك أن تصبر وأن ترضى وهو أكمل في حال نزول المصائب، وأن تستغفر عندها، وأن تستغفر وتتوب إذا كانت ذنوبا ارتكبتها. ثم ذكر المصنف قولا رحمك الله دليلا أو كلاما من كلامي، ثم أورد المصنف الإشارة إلى أنها قد تمتنع في بعض المواضع كما حكى الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في قوله يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة أحد ما وقع للمنافقين في الاعتراض على ما كان منه عليه الصلاة والسلام في الخروج وقتال المشركين، وذكر الله عنه سبحانه وتعالى ما وقع منهم ما وقع عليهم من الشدة والقتل لبعض منهم، واختار الله بعض الشهداء منهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع على أهل الإيمان والتسليم بالإيمان والقضاء القدر في قول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا بشيء ما قتلنا هاهنا قل إن الأمر كله لله. ثم ذكر سبحانه وتعالى عنهم يقولون لو كان لنا من بشيء ما قتلنا هاهنا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى امتن على أهل الإيمان بسبب ما حصله من الشدة بأنزل عليهم أمنة نعاسا. أمنة كان بسببها النعاس الذي أزال الشدة عليهم ووقع الشدة عليهم، ولهذا لا يمكن أن يناموا أو يحصل لهم النعاس إلا في حال الأمن والطمأنينة. أما أهل النفاق فهو في قلق وخوف وشدة ورعب بسبب ضعف إيمانهم أو زواله وضحيانه، لأنهم صاروا يقولون لو كان من شيء ما قتلنا هنا، صاروا يقولون كيف أتينا هنا ونحن لو كان من شيء ما قتلنا هنا، اعتراض على قضائه وقدره وأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وهو الذي أراده سبحانه وتعالى، وأنه لو كانوا في أي مكان لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، وأن من قدر عليه الموت والقتل فسوف يبرز ويخرج ولو كان في أي مكان، لكنه من أهل النفاق الذين يعترضون على قضائه وقدره، فحصل منهم ما حصل. وهذا نوع من الاعتراض بالنفع، وإرادة لو في هذا الموضع على هذه الصيغة لا يجوز. ولهذا ذكر عمر بن الخطاب رحمه الله صحيحا قال: باب ما يجوز من اللو، إشارة إلى أن منها ما يجوز وأن منها ما لا يجوز. وقد ذكر أهل العلم بهذا كلاما، وذكر أن في بعض أنها في بعض المواضع تجوز، وأنها تجوز بالإجماع، وفي بعضها تمتنع. وقد ومن خلال النظر في كلام العلم تبين لي وظهر أنه يمكن تقسيمها إلى أقسام، يمكن تقسيم لو إلى أقسام. الحالة الأولى في حال المضي، في حال المضي إذا كان في شيء قد مضى وانقضى، فإن كان الذي فهو إن كان الذي قد مضى وانقضى قد يكون اعتراضا وقد يكون ندما. إذا كان الشيء الذي مضى إما أن يكون اعتراضا وإما أن يكون ندما، والاعتراض على نوعين: اعتراض على سبيل الظن، واعتراض على سبيل القطع. فإذا كان اعتراضا على سبيل الظن، مثل لو أن إنسان حصل له حادث مثلا انقلاب سيارة، فقال أو اصطدام، فقال: لو أنني لم أسلك هذا الطريق لم يحصل لي هذا الحادث، لو أنني لا سلكت هذا الطريق ما صدمت فلانا ومات فلان. إذا قاله على سبيل الظن الغالب، وأنه يغلب على ظنه أنه لو سلك هذا الطريق أنه لا يسلك طريق آخر لا يسلكه هو، لأن حاجته ليست بذلك الطريق من هذا الطريق، فهذا اعتراض حرام ولا يجوز وإن كان على سبيل الظن، لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الاعتراض إذا قاله على سبيل القطع وجعل فعله هو السبب في وقوع هذا الشيء، يقول: على سبيل الجزم والقطع لو لم أخرج في هذا الوقت مع هذا الطريق لما حصل ذلك الشيء، وجعل خروجه هو السبب في وقوع هذا الشيء، فهذا اعتراض وهو أقبح من الأول، وهو بالحقيقة يهضي إلى قول المعتزلة الذين يقولون بأن العبد هو الذي يصنع فعله، وكأنه جعل نفسه وفعله هو السبب الأصلي في حصول هذا الشيء، وأنه لو لم يخرج هو أو خرج مع طريق آخر لم يحصل ذلك الشيء، قطع الأمر عن قدر الله سبحانه وتعالى. فهذا من نوعان من الاعتراض محرمان، وأحدهما أشد تحريما من الآخر. وهذا بالماضي. النوع الثاني إذا قاله على شيء مضى وانقضى إذا كان ندما، الأول اعتراض والثاني ندم. والندم على نوعين أيضا: ندم يتعلق بالدنيا، وندم يتعلق بأمر الدين. ندم يتعلق بالدنيا وندم يتعلق بالدين. فالذي يتعلق بالدنيا لو أن إنسان مثلا باع أرضا له أو بيتا له أو سيارة له أو أي شيء من متاع الدنيا، ثم بعد ذلك وجد أن ما باعه بعد أيام أو بعد شهور قد جاءت قيمة، قال: لو أنني تأخرت فلم أبعه لكان أحسن، ولا بعته الآن فكسبت مالا أكثر ودراهم أكثر. هذا أيضا في إرادها على هذا السبيل غير مشروع وأقل أحواله الكراهة، وأقل أحواله الكراهة لأنه ندم على أمر من أمور الدنيا، ثم قد يحصل له لو فرض أنه لم يفعل ذلك قد يحصل له ذلك، وقد يبدو له أن لا يبيعه أو لا يغلب أو لا، قد لا يحصل له ذلك، لكن هو أورده على سبيل الندم، أورده على سبيل الندم، فهذا أقل أحواله الكراهة. الحال الثاني من الندم ندم يتعلق بأمر الدنيا، بأمر الدين، بأمر الدين، مثل أن يقول إنسان لو أنني حضرت دروس العلم الدروس العلمية في السنة الماضية لحصلت فائدة كثيرة وحصلت علما كثيرا، لو أنني درست العام الماضي لاستفدت فائدة كثيرة ولا درست كتبا كثيرة وشرحت كتب كثيرة، فهذا الندم، فهذا الندم إن قاله على سبيل التحسر على الماضي والعزم على الجد والمستقبل فهذا لا بأس به، وهو نوع من الندم المشروع والمطلوب، فإذا قاله على سبيل الندم وأنه يؤمر في نفسه أنه في المستقبل سوف يجد ويجتهد في طلب العلم وفي حضور حلاق العلم فإن هذا أمر مشروع، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في أنه عليه الصلاة والسلام تمنى خيرا كثيرا وقام في أشياء وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي إلى غير ذلك من أدلة في هذا الباب، فالمقصود أن مثل هذا لا بأس به، بل هو مطلوب إذا كان يتبعه إلى الجد في المستقبل، وإن كان يقوله على سبيل العجز والكسل والتحسر للماضي بدون العزم على الجد في المستقبل فهذا غير مشروع بل هو مكروه في حقه، لأنه يفتح عمل الشيطان وأبواب الشيطان في ندمه على المضى، ولا فائدة لي في الحقيقة، بل هو نوع من التحسر وليس له همة ولا نشاط في الجد والاجتهاد. هذا ما فيما يتعلق بقول هذه الكلمة أو هذا الحرف في الماضي في الشيء الماضي. الحال الثاني قولها في المستقبل على سبيل الاستقبال، يقولها على سبيل الاستقبال، ولها حالا على سبيل الاستقبال، حال منهي عنها وحال مطلوبة. إذا قالها على فيما يستقبل من أموره، على ما يستقبل من أموره في أمر مشروع مطلوب، مثل ما قال لو أنني وجدت هذا الكتاب لاشتريته واستفدت منه، ما وجده لكن يتمنى لو وجده، ومثلها ليت، يعني ليتني وجدت هذا الكلام، في حكم في معنى الحقيقة هي حتى في الماضي، لو أنني لقيت هذا العالم لا درست على يديه ولا أخذت منه، هو لم يجده أو لم يعرف مكانه أو لم يجد بلد مثلا، لكن يخبر على سبيل الاستقبال أنه لو حصل له ذلك لفعل ذلك، فقوله على هذا السبيل نوع طلب لأمر مشروع مطلوب، فلا حرج بل قولها يدعو إلى عمل الخير ولا بأس بذلك. الحال الثاني أن يتمنى عملا من الخير، يعني الحال الأولى أن يتمنى عمل خير هو ليس في يده الآن، يعني الحال الأولى هو ممكن أن تقول هو أن يتمنى شيئا من الخير لم يتمكن منه، لكن لو تمكن منه لفعله، فهذا أمر مطلوب مشروع، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال يا لو أن لي مثله لا لعملت مثل ما عمل، حديث الصحيحين جاء حديث أبو هريرة لو أن لي مثله لا لعملت مثل ما عمل، والحديث الآخر حديث كبش العمالي إنما الدنيا لأربعة نفر، وقال رجل آتاه الله مالا فهو وعلم فهو ينفق بمال الله، يعني يصل به قرابته وينفق به سمعه، فيقول رجل آخر يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل ما يعمل، فهذا تمني مطلوب ومشروع ولم يتمكن منه لكن يتمنى ويود ذلك ويطلبه فهو أمر مشروع ويثاب على هذه النية. الحال الثاني أن يتمنى أمرا من الخير هو موجود متمكن أو قادر من الحصول عليه لكن لعجزه وكسله لم يسعى لتحصيله، فهذه رتبة منهي عنها وهي رتبة مكروهة لأنها نوع من العجز والكسل، فتشبه تمني فوات الخير في الماضي مع عدم الجد في تحصيله في المستقبل. هذه أيضا تمني عمل الخير في المستقبل مع أنه قادر عليه. فالإنسان مثل إنسان يقول لو أنني تصدقت بهذه الدراهم لا حصل لي أجر من الله، وهو قادر على الصدقة والمال موجود عنده ولا يضر به، فهذا تمني هو في الحق نوع من تسويل الشيطان وفتح باب الشيطان عليه. وهكذا سائر أعمال الخير، مثل إنسان يقول لو أنني حضرت حلق العلم هذه لاستفدت علما كثيرا، استطيعه ولا يمنعه مانع، لكن يتمنى ولم يجد ولم إنسان يقال له لماذا لا تحضر حلاق العلم والسنة، يقول لو أنني حضرت استفدت خيرا كثيرا وعلما كثيرا، يا ليتني أحضر وبد ولو أني حضرت لحصل لي فائدة كثيرة وعلم كثير، ولا يمنعه مانع. بخلاف الإنسان يتمنى هذه الحلاق وليس موجودا عنده، أو يتمنى لقاء العلم وليس موجودين في بلده ولا يتيسر له ذلك، فهذا تمني منهي عنه وذاك تمني مشروع، لأن هذا يمكنه عمله وذاك قد لا يمكنه عمله أو يشق عليه. فهذه هي مدارات استعمالها في الماضي وفي الاستقبال، ولأجل أنها قد تكون في حال منهي عنها وفي حال هي مطلوبة أوردها المصنف رحمه الله على جهة العموم، ولم يذكر شيئا يعني بالتقرير مما يدل على منع بعضها أو جواز بعضها، لأن منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. لكن أشار في هاتين الآيتين إلى ما هو ممنوع كما سبق، وذكر أيضا قوله تعالى الذين قالوا لإخوان ما قعدوا لو أطاعوا لما قتلوا، وهذا هو الذي وقع لعبد الله بن أبي بن سلول، حيث أنه لما في غزوة أحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان رأيه أن يبقى في المدينة ولا يخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه ابن أبي، ثم لما كان في الطريق رجع بثلث الجيش فكلمه عبد الله بن عمرو بن حرام قال جاء بن عبد الله فلم يسمعوا له، وقال عصاني وأطاع فتيان أو صغار وما أشبه ذلك، وأخبر وبعد ذلك لما وقع ما قال لو أطاعون ما قتلوا، فرد الله عليه ذلك وبين أن هذا نوع اعتراض وأن هذا مما يقع من المنافقين دائما في مثل هذه الأحوال فيقولون مثل هذا الكلام، وأن مثل هذا لا يكون من أهل الإيمان، ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تمنع عليهم بالأمنة والنعاس الذي أصاب في تلك الشدة الذي هي في الجهاد من الرحمن، كما قال عبد الله بن مسعود أما في الصلاة فهي من الشيطان، فالنعاس في مواطن الذكر وحلق العلم وفي المسائل وفي الصلوات هذا من الشيطان، أما في الجهاد في موطن الشدة وموطن القتال والسنان والسلاح فإنه لا تكون الأمنة إلا مع زيادة اليقين والإطمئنان والثقة بالله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يصل هذه الدرجة حتى يصيبه النعاس إلا مع شدة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. بخلاف الصلاة، ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة وقد رواه مسلم واختصره مسلم رحمه الله، أوله أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المطعم وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل أني بعدتم لكان كذا وكذا، ولذلك المصنف رحمه الله ذكر لو أني بعدت كذا، والرواية لو أني بعدت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. قدر الله خبر المبتدئ وتقديره، يعني هذا قدر الله، هذا قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا هو الواجب على المؤمن، الحرص على ما ينفعه والاجتهاد في تحصيل ما ينفعه في أموره كلها. ولهذا أطلق عليه الصلاة والسلام احرص، احرص على ما ينفعك، فإن وقيده بالمنفعة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، فيحرص على ما ينفعه في أمور دينه من تحصيل رضاه سبحانه وتعالى بعمل الطاعة واجتناب المعصية، وما ينفعه بأمر دنياه بأن يقيم نفسه وأهله وأولاده حتى لا يستغني عن الناس ولا يستغل ولا يذل لهم ولا يذل للناس، فيستغني بهذا الشيء ويكف نفسه ويكف من يحوطه من أهله وأولاده، وقد يزيد به الأمر فيتصدق وينفع نفسه وينفع غيره. فهذا هو احرص على ما ينفعك، الحرص بالعمل والجد والاجتهاد بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على ما ينفعك بعمل بعبادة الله وطاعة الله، واستعن بالله. وهذا هما أصل العبادة لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، تعبده سبحانه وتعالى وتستعين به، تعبده في جميع أحوالك وفي جميع أمورك مع الاستعانة وطلب العون والمدد منه سبحانه وتعالى. فإنه إن لم يعد سبحانه وتعالى فإنه لا تنتظم أموره ولا تصلح أحواله، فلا بد من الاستعانة. واستعن بالله ولا تعجزن، فالعجز منهي عنه، فعليك بالعمل والجد وتحصيل الخير والاجتهاد في تحصيل الطاعة والحرص على أدائها على الوجه المطلوب كما أمر الله. ثم بعد أدائها عليك بالاستغفار من التقصير في أدائها، فلك حالان في أداء العبادة، حال قبل أدائها بالحرص على أدائها على الوجه المطلوب كما أمر الله، وحال بعد أدائها بالاستغفار لله سبحانه وتعالى من التقصير في أدائها. وهكذا شأن المؤمن في عبادات كلها، وأعظم هذه العبادات الصلاة. بعد سلام الله نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد السلام تقول أستغفر الله، فأنت قبل الصلاة تجتهد في الحضور لها بشروطها، بأن تتوضأ كما أمرك الله، وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى، وأن تصلي كما أمرك الله، وبعد الصلاة تستغفر الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالحج، وهكذا بعبادة الصوم، يؤدي عبادة الصوم ويجتهد في أداء على وجه المطلوب، وفي ختامه يكبر الله سبحانه وتعالى تماما لعبادته، ويختمه بعبادة بدنية وهي التكبير، وعبادة مالية وهي الصدقة زكاة الفطر. احرص على ما ينفعك، فهذه هي حالك في عبادة سبحانه وتعالى، كما أنه لك حال في المصائب، في المصائب تحرص في الأسباب التي تجنبك الوقوع فيها وفي المصائب والشرور، وتستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك بدعائه وسؤاله واجتناب واقع الزلل والخطر. ثم لو وقعت فلك حالان، حال الصبر والرضا، حال الصبر واجبة وحال الرضا مستحبة على التحقيق عند أهل العلم، ليست واجبة، لكن هذه حالك الواجبة الصبر لقضاء الله وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه حالك. فلك حال في عند المصائب وهو الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن مرد أمر إليه، بخلاف حالك عند المعارك والاستغفار، الاسترجاع عند المصائب والاستغفار عند المعارك، ولا تعجزن. ثم بعد اجتهادك واستعانتك بالله سبحانه وتعالى، إن أصابك شيء من هذه الأقدار ما قدره الله سبحانه وتعالى فلا تقول لو أني، وهذا هو الشاهد، فلا تقول لو أني فعلت فيما مضى عليه لكان كذا وكذا. هذا نوع اعتراض على قدر الله وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تسلك سبيل الجد والعمل والاجتهاد، والواجب عليك أن تقول هذا قدر الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأشياء، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلح للعبد. فلهذا أنا راضي مستسلم بقضائه وقدره. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذا هو سبيل الشيطان، أن يفتح أبواب الندم على الإنسان إذا ذهب الخير ولم يعمل، خشي على هذا الإنسان أن يندم وأن يجتهد في تحصيل خير المستقبل، فيفتح عليه باب اللوم، لو أنك فعلت كذا لكان كذا، لكن ما أمكنك أن تفعل ولا يمكنك أن تفعل المستقبل، لأن هذا أمر شديد وهذا أمر في مشقة، فيوقع فيك الحسرة والندامة في شيء لا فائدة فيه. فالواجب هو الاستعانة بالله والاجتهاد في تحقيق طاعة وجه المطلوب والصبر على أقداره سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الواجب في مواقع القضاء والقدر، والله أعلم. نعم ليت يضر نمد النوم في المعنى نمد النوم ليتني بعد الكلام نعم إذا كان عن شيء وقع، فهذا على التفصيل السابق، ويبين أن إرادة الله وقعت على هذا الشيء على التفصيل السابق فيما يتعلق بما يجوز وينتهي. فإذا كان عن أمر مثلا يعني وقع له وأصاب مثلا مع يتحسر عليه مثلا فهذا منهي عنه كما سبق، فهو أسباب قضاء الله وقدره فيما مضى. أما في المستقبل فإنه لا يعلم ذلك. باب النهي عن سب الريح، وذلك أن جميع ما في الكون من خلق الله سبحانه وتعالى فهو المدبر لجميع ما في هذا الكون، ولا يكون في الكون متحرك إلا بأمره، ولا ساكن إلا بأمره، فكل تحريكة وتسكينة كلها عن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء عن تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. فهذه الرياح في حال جريانها، وهذه البحار في حال جريانها، وفي حال فيضانها، وفي حال سكونها، كلها بأمر الله. وهكذا الريح في حال إرسالها قد تكون عذابا وهي بأمر الله، وقد تكون رحمة وهي بأمر الله، وقد تكون من المصالح التي تعلم أو لا تعلم، لأن هذه الرياح فيها مصالح للكون، إذ لو لم توجد قد يفسد هواء الناس، أو قد تفسد أطعمتهم أو شرابهم، فلها منافع، فليس في الكون شيء، وإن ظهر منه مفسدة ترى إلا ومصلحته موجودة فيه، وهو الحكيم سبحانه وتعالى المتصدر لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لكن البشر لا يرون إلا ما يرونه، فإذا رأوا مفسدة ظاهرة قد تكون المصلحة موجودة وقد تكون مخفية، لكن بعد ذلك وبعد قيام الساعة وبعد ذهاب أهل الجنة إلى دارهم وأهل النار إلى دارهم تظهر كثير من الحكم التي كانت خافية والتي كانت غير معلومة في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قد يكون من الأمور ما لم تظهر حكمته ولم تتبين، وفيها من الحكم الشيء الكثير لكن لم تتبين، لأنه سبحانه وتعالى لو أظهر الأمر على وجهه لو وقع التكليف، لكن جعل العباد مكلفين فيرتهلون ان ظهرت لهم الحكم والمصالح فكان خيرا على خير، وان لم تظهر فليس عليهم الا التسليم والايمان بما امر به سبحانه وتعالى وبما يصرفه ويكونه في هذا الكون. فجميع ما يكون في هذا الكون هو بامره سبحانه وتعالى، ولا تخرج ذره من الكون ولا تسقط ورقه ولا حبه ولا يغيب ماء فيها في بطن الارض الا بعلمه سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان كفر الفلاسفه الذين انكروا علم الله سبحانه وتعالى من الجزئيات، الذين يقولون ان الله لا يعلم الجزئيات انما يعلم الكليات، يعلم نفسه الحمد لله او يعلم نفسه هو العالم العلوي، اما العالم السفلي بجزئيات ما يكون فيه من قتال وما يكون فيه من مصائب وما يكون فيه من موت وما يكون فيه من سقوط دول وقيام دول ومن جزئيات هذا الكون لا يعلمها سبحانه وتعالى، كل هذا كفر منهم به سبحانه وتعالى. بل هو سبحانه وتعالى عالم بما بجميع ما يكون في الكون كلياته وجزئياته، بل وان دقت في الصغر فانه سبحانه وتعالى يعلمها ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى. وهذه الريح التي صرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء يعلمها، وقد تكون ريح في هذا المكان هي رحمة، وريح في مكان آخر هي عذاب، وريح في مكان لصوت المطر إلى مكان، وريح لصوته عن مكان، إلى غير ذلك من الأمور التي يخلقها سبحانه وتعالى بأسبابها. فالريح خلق من خلق الله ولا يجوز شرها، وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، ولهذا نهي عن سبها. وقد جاءت الأخبار بهذا عنه عليه الصلاة والسلام، وساق المصنف رحمه الله حديث أبي بن كعب هذا، وفيه إشارة إلى أن الريح لا تستطيع أن تعمل شيئا، إنما هي مأمورة مدبرة، مع أن هذه الريح لو أمرها الله سبحانه وتعالى لاقتلعت بلادا واقتلعت أقواما بكاملهم وأهلكتهم. في هذا أن كل شيء بيده، وأنه سبحانه وتعالى هو المصرف والمدبر لهذا الكون، وفيه إشارة إلى الوجب اللجأ إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى وحده، وأن من يتعلقون بالأموات أو بالأولياء فإنما يتعلقون بأمور لا حقيقة لها من جهة الحس، لا حقيقة لها ولا وجود لها، ثم هي من جهة أدلة الشر كفر به سبحانه وتعالى، إذ أنهم عبدوا هؤلاء دونه سبحانه وتعالى أو جعلوهم وسائل. قال رحمه الله وعن أبي بن كعب، أبي بن كعب الصحابي الجليل المشهور الأنصاري الخزرجي من فقهاء الصحابة ومن قرائهم، صح الحديث أنه عليه قال أقرأ ابن أبي، وفي صحيح أنه عليه قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذي أكبر من أهل الكفر، قال وسماني قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، قيل بكى فرحا قيل بكى خشية أن يقوم بشكر هذه النعمة، حيث ذكر سبحانه وتعالى باسمه. وأخباره كثيرة ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، واختلف في وفاة اختلاف كثير اختلافا كثيرا، قيل توفي سنة أقل ما قيل منه سنة 19، قيل سنة 20، قيل سنة 22، وأكثر ما قيل سنة 33، وأكثر أهل العلم على أنه توفي في خلافة عمر أو في آخر خلافة عمر، سنة 20 أو سنة 22، هذا عليه أكثر المؤرخين والحديث رحمه الله. تنزل يشق الريح لا تشق الريح. وذلك أن الإنسان الغالب مجبور على دفع ما يجد منه أذى أو شيئا من المصيبة التي هذا قد يسبب له الريح في بدنه أو في بدن أو في ثياب أو ما أشبه ذلك ينازعه مثلا فقد يشقها ويؤذيها إذا حصل له منها شيء من الإذى. فقال على النفس بالريح فإذا رأيتم ما تكرهون فإذا رأيتم ما تكرهون. في هذا في قول ما تكرهون شار إلى أنه قد يرون شيئا هم يكرهونه وقد يكون في الحقيقة ليس شيئا مكروها. قد تكون هذه الريح قد يكون فيها خير وقد يكون فيها نفع ولذي هذا أمره على الإنسان أن يسأل الله خيرا فهو في بعض الأمر قد يكون شيئا مكروها لكن لا ينبغي الجزم بهذا بل عليك أن تتأنى. ولهذا أمره عليه الصلاة والسلام بالمشروع بقوله كما هنا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ونعوذك من شر هذه الريح وشر ما فيها. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح يعني من ذاتها من خير ذاتها ومن خير ما فيها مما يكون مما يكون بشر أو قد تصيب في هذا وقد أو قد تسوق مثلا سحابا فيكون في مطر شديد فيكون في غرق أو ما أشبه ذلك فيسأل الله على جهة العموم خير ما فيها مهما ومهما كان هذا ويسأله سبحانه وتعالى إن فيها شر ما فيها مهما كان قد يكون منها هي وقد يكون بواسطتها قد يكون خير منها هي وقد يكون بواسطتها بواسطة ما تسوقه. ولهذا كانت الريح نصرا للنبي عليه الصلاة والسلام بذاتها حيث جاءت إلى الأحزاب فغلبت عليهم الخيام ورغم القدور وسببت لهم شرة كثيرة حتى صرفهم الله بسبب الريح عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. وخير ما فيها قد يكون بواسطتها مما تؤمر به وكذلك استعينوا من شرها هي مما قد يكون بها مش على جهة العموم وشر ما فيها مما قد تكون سببا هي فيه من حملها لشيء أو دفعها لشيء قد يكون من غبار أو تراب أو أحجار أو سحاب مما يترتب عليه شر. هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام القوية في حال رؤية الريح أو إذا أدرك الإنسان بصره وعلم أنها ريح هذه السنة الله خير هذه الريح وخير ما فيها وأعوذ من شرها وشر ما فيها. في حديث عائشة صحيح مسلم اللهم إنا نسألك اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. اللهم اسأل خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به كان يقول عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه في الصحيحين عن عائشة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى نخيلة يعني شيء من السحاب أو ناشر يخالف فيه المطر يظن فيه المطر أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه ثلاثة أفعال كان يقبل ويدبر عليه الصلاة والسلام ويدخل ويخرج ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام يعني يتغير بدنه كله عليه الصلاة والسلام كله يتحرك ما يدري الأمر عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم.